بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى له سنة ماضية في خلقه لا تجد لها تحويلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا، بيان عظيم يحتاجه أهل الإيمان على الدوام حين يقرؤون قصص القرآن، ليعلموا أن موازين الأمور ومعطياتها وإن سبقت في أزمنة متقدمة فيما يتعلق بالعلاقة بين أعمال البشر وصفاتهم وبين مآلاتهم وعواقبهم علاقة واحدة مضطردة، وإن اختلفت الأشخاص وإن اختلفت اللغات وإن اختلفت البلاد، لكن سنة الله عز وجل في الخلق ماضية. لذا قصة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، التي تكرر ذكرها في القرآن العظيم من خلال ذكر قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يظهر لنا كيف نتعامل مع واقعنا، يظهر لنا من خلال قصص الأنبياء كيف نتعامل مع واقعنا، ونستطيع أن نعلم ماذا سوف يفعله الأعداء وكيف يفكرون. إن خطط الشيطان وحيله ومكره واحد لم يحسن غيره منذ بدأ المكر، يكرر هذا المكر على حسب طبيعة كل أمة في الشر، لكن أنواعه كلها قد ذكرت وأحصيت حتى نعلم طريقته وحتى نعلم كيف ستصرفون معنا أعداؤنا الذين أخذوا دور المجرمين في من سبق من قصص أنبياء الله ورسله مع أقوامهم. تجد في زماننا من أخذ دور فرعون، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم شديد الارتباط بآيات القرآن، وهم ينزلون آيات القرآن على واقعهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدهم إلى ذلك. لما قتل أبو جهل كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا فرعون هذه الأمة، فعلم بذلك أن لكل أمة فرعون، يأخذ طريق فرعون في كل زمن وفي كل عصر، هناك فراعنة يسيرون على نفس طريق فرعون، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التأسي، بل هو صفته التأسي بمن قبله من الأنبياء، وهو يفوقهم في صفات الخير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لو تأملت في قصة علي رضي الله عنه في قصة إسلام أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب لما أسلم متأخرا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهجائه طويلا، ثم أسلم في بعد 20 سنة من البعثة في 8 من الهجرة، أكثر من 20 سنة، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى أبو سفيان لابن عمه علي بن أبي طالب، لنعلم فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وتطبيقهم إياه في واقعهم. لما شكى له تلك الجفوة قال له ائته من قبل وجهه ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. ففعل أبو سفيان، فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نقول هذا حتى لا تتحول القصة التي نعرفها ونقرأها ونسمعها في حسنا إلى مجرد حكاية، لا نريد أن تتحول إلى حكاية، بل نريد أن نعلم كيف نتصرف تصرف الأنبياء والصالحين، وكيف نفعل مع أعدائنا، وماذا سيفعله الأعداء، نتوقع ذلك ونعرف سبيلهم ومكرهم كما بين الله سبحانه وتعالى. فسوف تجد أعداء الإسلام هم فراعنة هذا الزمان، وسوف تجد المؤمنين يسيرون على طريق موسى خطوة خطوة، وكذلك ساروا ويسيرون في كل زمان على نهج نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قص الله عليه قصة موسى عليه السلام أكثر من مرة، بل هي أكثر قصة ذكرت في القرآن على الإطلاق، لكي يعلم صلى الله عليه وسلم كيف يبني أمته وكيف يربي صحابته وكيف يعلم البشرية وكيف يتصرف مع الفراعنة الذين يواجهون كأبي جهل وأمثاله ممن نصره الله سبحانه وتعالى عليهم بعد طول الأذى وبعد تحمل وصبر من أهل الإيمان، بعد أن طغى أبو جهل وتكبر وتجبر، فكان بالفعل يستحق هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم له، فرعون هذه الأمة. لأن كثيرا من الناس يظن أن تناول قصص الأنبياء يبعدنا عن واقعنا، أو أننا نريد أن نعيش واقعنا، لماذا نتكلم في هذا القصص البعيد، ولماذا نتكلم في تفسير آيات القرآن فقط دون أن نتناول الواقع؟ والحقيقة أن هذا هو الواقع الذي لابد أن نعلمه، ولكن بموازين صحيحة كيف نتصرف في الواقع من خلال قصص القرآن. قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في قول موسى صلى الله عليه وآله وسلم يا فرعون إني رسول من رب العالمين فيه بيان دعوة التوحيد لأنه ذكر ربوبية الله للعالمين كلهم لجميع العوالم علويها وسفليها وذكر أنه مرسل منه برسالة إلى فرعون وملئه ومقتضى رسالته من رب العالمين أن تؤدوا حق هذه الربوبية إني رسول من رب العالمين. وهذا من أعظم ما يبدأ به لأن فرعون إنما كان يدعي الربوبية ولذلك ناسب أن تبدأ الرسالة بأنها من رب العالمين ببيان أنها من رب العالمين وهي في الحقيقة متضمنة بكلمة لا إله إلا الله هي من لوازمها تحقيق لا إله إلا الله. ولكن المناسبة في ذكر الربوبية في هذا الموطن والله أعلى وأعلم أن فرعون مدع للربوبية ومن أعظم ما يبطل دعوته نظرة واحدة في العوالم التي لا يملكها فرعون ولا سلطان له عليها فمن ربها إذا كان مصر تحتاج كما زعم فرعون أن يكون لها رب هو فرعون بزعمه وكذبه وافترائه فهذه العوالم من ربها الله عز وجل رب العالمين ولا يقدر فرعون أن يدعي أنه رب هذه السماوات والأرض ورب من سبق من الأمم والآباء والأجداد يعجز عن أن يدعي ذلك كما أنه يعجز أن يدعي أنه رب المشرق والمغرب. فرب العالمين الذي أجمل هذه الجملة التي ذكرت فيها هذه الحجج مجملة في هذا الموطن من سورة الأعراف ذكرت مفصلة في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يهدم موسى بمعاول الحجج ما بناه فرعون من قصور باطلة لنفسه في قلوب أتباعه وهي تتهاوى بالفعل واحدة وراء الأخرى ولا تجد حجة إلا محاولة الاستهزاء والسخرية لا تجد حجة إلا محاولة الهروب عن مواجهة الحجة مع أنه في هيئته ومنظره على كرسي ملكه متكبر متعالي هكذا يبدو للناس إلا أنه في حقيقة الأمر يهرب أمام حجج موسى عليه السلام يتهاوى يضعف يفر ويجبن ويخاف. هذه حقيقة صفات فرعون تظهر لك جلية عند التأمل في كلامه رغم أنه يظهر العلو ويظهر التكبر ويظهر القهر ولكنه في الحقيقة عاجز وخائف وضعيف يفر من الحجة ويلجأ إلى البطش والتهديد عندما يعرض عن الحجة. ودائما الحجج العقلية الفطرية هي المقدمة إني رسول من رب العالمين هذه فسرت ما معنى رب العالمين رب السماوات والأرض أيقدر فرعون وهو ليس له سلطان على مدين فقط بجواره في جزء من سيناء ليس له سلطان كما قال الرجل الصالح لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لا سلطان لفرعون هنا. فإذا كان لا يملك سلطانا على مدين، فكيف بسلطانه على الأرض؟ كيف بسلطانه على السماوات؟ كيف بسلطانه على الشمس والقمر؟ كيف بسلطانه على ما بين السماوات والأرض؟ هل يقدر أن يدعي ذلك؟ إنما يحاول الهروب من الحجة بأن يقول: ألا تستمعون؟ كأن هذا شيء عجيب. والله إنه ليس بعجيب إلا استغرابه لهذا الأمر، لكنه يحاول أن يصرفهم لأنه أتى يصرفهم عن التفكير ويقول: ألا تستمعون؟ وهم والله لم يستمعوا ولم يفهموا، لأنهم كالأنعام كالبهائم التي تسير خلف من ينعق بها. ماذا يقول فرعون؟ فنقول مثله، نعوذ بالله من ذلك الحال. قال حقيق على قال عز وجل عن موسى بعد أن بين أنه رسول من رب العالمين، فجاء بقضية التوحيد ثم جاء بقضية الرسالة، أعني أن الجملة التي ذكرها تضمنت هذين الأمرين، وهما أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وهنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي يدل على الألوهية. حقيق يعني جدير ألا أقول على الله إلا الحق، وموسى حقيق بذلك بمعنى يستحق، وهو يقول الحق في ذلك، لا يتكلم على الله عز وجل بغير علم، ولا يقول على الله إلا الحق. هو أجدر بذلك، هو أجدر بآيات الله وأحق بها، كما أن فرعون أجدر بالظلم والفساد. موسى عليه السلام حقيق بآيات الله، حقيق ألا يقول على الله إلا الحق. وهذا بهذا تعرف وظيفة الأنبياء، فمن تبعهم وأراد أن يأخذ نصيبه من طريقهم فعليه ألا يقول على الله إلا الحق. كلما كان قائلا بالحق كلما كان على طريق الأنبياء. أما من يفترون على الله الكذب، وهؤلاء الذين قد يظنهم الناس علماء، علماء سوء، يفترون على الله الكذب، يقولون على الله غير الحق، هؤلاء أمثال الأحبار والرهبان الذين حذر الله عز وجل من سبيلهم، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. العلماء وقعون عن رب العالمين، ما أخطر توقيعهم. هم يقولون للناس: ربكم يأمركم وينهاكم ويخبركم وشرعه كذا وكذا، وأكثر الناس إنما يأخذون عن علمائهم، وكثير منهم ربما لا ينظر فيما أنزله الله اكتفاء بأن العلماء ترجموا لنا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخطر العظيم. ورث العلماء منزلة الأنبياء، وهم أجدر خلق الله ألا يقولوا على الله إلا الحق. فإذا نسب إنسان إلى دين الله وإلى شرع الله عز وجل ما ليس منه، كان أعظم الناس إفسادا في الأرض والعياذ بالله، كان أشد ضررا على الناس من أمثال فرعون. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ نعم، أحبار السوء ورهبان السوء أئمة الضلال الذين يخشى منهم على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وهؤلاء يشملهم وهذا الوصف يشمل الثلاثة الأنواع التي ذكرها عبد الله بن المبارك: ملوك السوء وأحبار السوء ورهبان السوء، عباد السوء، لأن الناس يثقون في العابدين، وعندهم أن من عبد الله وتزهد في الدنيا أو أظهر الزهد في الدنيا مسموع الكلمة، أجدر أن يقبل كلامه. الطرق المنحرفة، أصحاب الطرق المنتفعين كمشايخ الطرق الصوفية المبتدعين ونحوهم، هم هؤلاء وعلماء السوء الذين يفتون بالباطل. لربما قالوا عن الحرام والكفر أنه هو الإيمان والحلال والعدل، ربما قالوا عن موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى ونصرتهم على المسلمين أن هذا مما يأمر به الدين وأن هذا مما يرغب فيه المؤمنون، ويقولون عن أهل الإيمان وعن أهل طاعة الله سبحانه وتعالى أقبح الأوصاف للتحذير منهم موافقة لأهواء من يتبعونه. فهذا من أعظم الأمور خطرا. من كان يتكلم عن شرع الله عز وجل فليحذر على نفسه أن يقول على الله غير الحق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. من وضع في منزلة الأنبياء فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يزور في التوقيع. ما أجمل العنوان الذي كتبه ابن القيم لكتابه في بيان مناهج الاستدلال، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعلمهم بأنهم يوقعون عن الله سبحانه وتعالى. هم قد فوض لهم بيان الشرع فلا يحل لهم أن يكذبوا على الله، ليس لهم أن يخترعوا شرعا، ليس لهم أن يفتروا على الله الكذب، ليس لهم أن يقولوا بخلاف الأدلة. ليس عندنا هذه السلطة الدينية الموهومة التي جعلها أهل الكتاب للأحبار والرهبان حين اتخذوهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. ولكن أهل الإسلام لابد عندهم من الرجوع إلى المصدر، إلى الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وإجماع سلف الأمة. ومن هنا كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إذا خالف هذا المصدر بقصد أو بغير قصد. ما من أحد إلا ومن قوله ما يقبل ومن قوله ما لا يقبل إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل معي بني إسرائيل. هذا المطلوب من فرعون بعد تحقيق الإيمان بربوبية الله للعالمين وعبادته وحده لأنه الله المعبود سبحانه وتعالى، والإيمان لموسى عليه السلام أن يطلق إسار بني إسرائيل. إذن لم يكن قط من طلب موسى أن يخرج فرعون عن أرضه، أن يخرج فرعون وقومه عن بلدهم التي واضح جدا أنهم يحبونها حبا مبالغا فيه، حتى صار الاستنفار للأمة كلها ضد موسى عليه السلام بزعم أنهم يريدون إخراجنا عن بلادنا، لأن هؤلاء كانوا يعظمون الإقامة على طريقتهم وفي بلدهم تعظيما شديدا. فكان موسى عليه السلام يطلب فقط رفع الظلم عن بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. البينة التي جاء بها أولا كانت الحجج العقلية والفطرية التي خاطبه بها كما ذكرناها من سورة الشعراء، ثم كانت المعجزات التي طلبها فرعون. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وموسى قال أولا عن الآيات المعجزة أنها بينات، وفرعون يطلبها كمعجزات. وهكذا دائما يحاول الفرار من الآيات الواضحة التي هي الحجج العقلية والحسية والفطرية في السماوات والأرض إلى طلب خوارق العادات. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. تلحظ أنه يحاول أن يشكك في صدق موسى وأن يجعل القضية محل بحث. حتى فرعون وهو أكذب الكاذبين وهو يعلم أنه يكذب، ولكن يحاول أن يتجمل. لن تجد أحدا ممن على طريقة فرعون وصفات فرعون يحب أن يظهر في صورة المعلن بالكذب، بل يحب أن يظهر في صورة الباحث عن الصدق، الباحث عن الحقيقة. ولذا سخر هامان وآلافا من العمال، عشرات الألوف، لبناء الصرح. لماذا؟ لكي يطلع إلى إله موسى، لكي يبدو أمام الناس أنه باحث عن الحقيقة. لا يريد إنسان أن يظهر في صورة الظالم الغاشم، لا يريد أن يظهر ولا يقبل أن يظهر في صورة الكاذب المفتري، لأن الله فطر العباد على كراهية ذلك. وسوف تجد أنهم يتهمون موسى بما هم عليه، دليل على أن الله فطر العباد على كراهية هذه الصفات. قالوا ساحر كذاب، قالوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، زعموا أن موسى يريد الملك. إذن قد فطر الناس على كراهية السحرة وذمهم، وعلى كراهية الكذابين وذمهم، وعلى كراهية من يطلب الملك ويريده لنفسه ويريد أن تكون له الكبرياء في الأرض. يحاولون أن ينفروا الناس عن موسى بهذه التهم، وهي في حقيقة الأمر أوصافهم اللازمة وأخلاقهم المستمرة. الكذب ديدنهم، السحر صنعتهم، الحرص على الملك وإفناء الخلق في الدفاع عنه سبيلهم الذي لا ينحرفون عنه، نسأل الله العافية. ومع ذلك إذا به يظهر في صورة الحريص على الصدق. ولذا كانت هذه المحاولة فأتي بها إن كنت من الصادقين لتجميل الصورة. قبل ذلك هدد بالسجن، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. كأنه مخرج، وجد فرصة، لأنه لا يريد أن يظهر في صورة المهزوم حجة الباطش قوة، فهو يستعمل ملكه في البطش والتنكيل بالكذب والزور، لأنه عجز عن الحجج. وهكذا سوف تجد من يسير على طريقة فرعون، يطبق نفس الأساليب، يحاول أن يظهر في صورة الصادق وهو يكذب، يقسم أنه ما فعل وهو يفعل، ثم إذا فضح الأمر قال بل فعلته للمصلحة، بل فعلته لأني أريد الخير، بل فعلت ذلك لأني أبحث عن الصدق. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. وهذا دليل في حقيقة الأمر على أن الله قد جعل في فطرة العباد حسن الصدق وقبح الكذب. وهذا مما يرد على من ينكر بالكلية أمر التحسين والتقبيح العقليين، أي أن العقول لا تدرك حسنا من قبيح بلا بالكلية. لا شك أن هذا ليس بسديد، بل لا شك أن الله فطر العباد على حسن الصدق وقبح الكذب، ولذا فطروا على تصديق الرسل وتكذيب من خالفهم. ولو كان الكذب والصدق سواء في حس البشر لما كان هناك معنى من أن يقال أن من كذب بالحق مذموم. لماذا؟ هو شيء طيب. إذن مثل تصديق الحق أو تصديق الباطل، الكل سواء، نسأل الله العافية. كلام منكر لا يقبل ولا يصح. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ألقى موسى عصاه في مجلس فرعون فتحولت إلى ثعبان عظيم بين سريع الحركة. أرعب فرعون، قفز عن سرير ملكه. تخيل هذا المشهد، كما ذكر غير واحد من المفسرين تفاصيل هذا الموقف الذي يبين ضعف فرعون وخوف فرعون. عندما يظهر الثعبان الهائل في بهو وساحة مجلس فرعون فيتحرك نحوه، وفرعون بلا شك الحراس في الخارج يمنعون الذباب، فما بالك بالثعابين، يمنعون كل أحد أن يدخل ممن يتصور أن يمس فرعون بشيء. وإذا بالثعبان في مجلس فرعون، ثعبان عظيم جدا يتجه نحوه، فيجري فرعون ينزل على سرير ملكه ويضطرب ويخاف، ثم يأخذها موسى عليه السلام بالثعبان يصبح عصا مرة أخرى. وسبحان الله، قادر عز وجل أن يجعل هذا السلاح الثعبان، وهو ثعبان حقيقي، قادر على ابتلاع ما حوله، وقد ابتلع كل ما كان من سحر السحرة في بعد أيام معدودة، وكان قادرا سبحانه وتعالى على أن يلتهم هذا الثعبان فرعون. لو أن القضية قضية إنهاء موقف، الأمر أيسر عند الله من ذلك، يموت فرعون، لكنه سبحانه وتعالى يمد في عمره ويتحول الثعبان مرة أخرى إلى عصا. ألا نتدبر، قادر سبحانه وتعالى أن تنتهي القضية في لحظة، كما يظن البعض أن المسألة مثلا أن يفجر كبير أو مجلس كبراء أو نحو ذلك فتنتهي القضية. ليست القضية كذلك، كان يمكن أن ينتهي الأمر بالتهام الثعبان لفرعون، أو أن يظل مرعبا له ولملئه جميعا الذين خافوا مثل خوفه. وتخيل هامان والجلساء من الملأ وهم يرون فرعون مرعوبا من هذا الثعبان، كيف يكون رعبهم أيضا، والثعبان يتجه يمينا وشمالا، منظر عجيب والله يفرحك ويسعدك في بيان خوف هؤلاء المجرمين وضعفهم وعجزهم. ثم يأخذها موسى عليه السلام فتصبح عصا، تعود الموازين كما كانت في الظاهر لصالح فرعون والجنود والملأ، وموسى رجل واحد معه أخوه هارون، ومن يقف وراءه؟ المستضعفون المقتولون المذبوحون من بني إسرائيل الذين لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. رجعت الموازين مرة أخرى، لو أن فرعون كان يفهم، لو كان يتعظ، لعلم أن كل هذا هراء، وما هذه الموازين بحقيقة. الموازين الأرضية ليست حقيقة، القوى ليست من عنده ولا بيده، والأمور ليست بتدبيره. ونزع موسى عليه السلام بعد ذلك يده، فإذا هي كضوء الشمس ضياء ونورا وبهاء، من غير علة، من غير مرض. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده من جيبه يعني، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تتلألأ. كان هناك إذن محاولة من فرعون للتلبيس على الناس، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذا في سورة الشعراء، ليدلك على أن فرعون هو الذي بدأ باختراع هذه التهمة. والملأ من قوم فرعون عادتهم التأمين على ما يقول فرعون، التكرير لما يقوله، ما يقوله فرعون يقولون مثله تماما، تعودوا على التبعية، تعودوا على أن يكونوا أذنابا. لذا ذكر سبحانه وتعالى في سورة الشعراء قول فرعون، وذكر في سورة الأعراف قول الملأ. قال عز وجل، قال للملأ حوله، هذا في سورة الشعراء، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. كان المفروض أن يجيبهم مباشرة، ولكن لأنهم تعودوا على التبعية ذكروا ألفاظ فرعون حتى ماذا تأمرون، كأنهم يكررون، تعودوا على ذلك. قال عز وجل في سورة الأعراف، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. من يخاطبون؟ أنتم المسؤولون، لماذا تقولون ماذا تأمرون مرة ثانية؟ لكنهم تعودوا على الترديد، تعودوا على الموافقة، تعودوا على أن ما يقوله فرعون لا يمكن أن يختلف، لا يمكن أن يغير، لا بد أن نقول مثله تماما. هذه النوعية من البشر نوعية عجيبة حقيرة، نوعية مدمرة للأمم، وهم الملأ الكبراء والسادة الذين يملؤون الأسماع والأبصار، عندما يتكلمون يشعرون أنهم كبراء ولذلك ملأوا السمع والبصر، قال الملأ من قوم فرعون. وهذا من بيان إعجاز القرآن، أعني أنه يذكر في موطن موقف البعض وفي موقف آخر موقف غيرهم، لتعرف أنهم أذناب فرعون، جنود فرعون، والله يستحقون مصيره، والله يستحقون العقوبة التي نزلت به، وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه التبعية المقيتة، هذا التقليد الأعمى، هذه الجهالة المطبقة، حتى رددوا كل ما يقول، مصفقون على الدوام، موافقون على الدوام، لا يعرفون أبدا أن يقولوا لا لفرعون، إلا ذاك الرجل المؤمن الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ولكن ما استمعوا لكلامه وما قبلوا نصيحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيذنا من صفة المجرمين، وأن يوفقنا لمتابعة الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرعون عنده ديمقراطية زائفة، شورى زائفة غير حقيقية، كأنه يشاور الناس ماذا تأمرون، والناس حوله الملأ يقولون ماذا تأمرون، ثم استنبهوا فإذا هم يجب عليهم أن يجيبوا، فرعون الذي يسألهم ماذا تأمرون، فكيف يرددون السؤال مرة ثانية؟ انتبهوا أن التبعية هنا لابد أن تكون بطريقة أخرى، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هذا هو المفهوم، لأن فرعون أشار لهم بكلماته بطريقة المعالجة عندما اتهم موسى بأنه ساحر ووصفه بالعلم، ليؤكد أن هذا يقتضي من هو عليم بالسحر ليرد عليه، وهذا في الحقيقة ذم في سورة مدح، أعني كلمة عليم ذم، لأنه عليم بالشر، وهو كما ذكرنا يدل على أن الله فطر الخلق على كراهية علم السحر، وأن العالم بالسحر مذموم عند الناس، وهو يستعمل ذلك ليبرر أولا خوفه ورعبه الذي حدث أمام الملأ من هذا الثعبان العظيم، وليبرر ما سوف يفعله، يشير إليهم بالقرار في خفية أنه صورة مستشير وصورة سائل يبحث عن الأصوات التي يجمعها، وهو في حقة الأمر قد أرشدهم إلى ما هو المطلوب، أن يجمع السحرة العلماء، العلماء بالسحر، أرجئه اجعله ينتظر، أرجه وأخاه اجعله ينتظر هو وأخاه، وأرسل في الآية الأخرى وابعث في المدائن، مدائن مصر مدن كبرى، دليل على ما بلغت حضارة الفراعنة وآثارهم شاهدة في ذلك الوقت، مدائن، ودليل أيضا على كثرة انتشار السحر فيها، الطواغيت أعوان. فهذا فرعون طاغوت يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، ويدعي الربوبية والإلهية، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، وأعوانه الذين يسخرون المملكة له ويخوفون الناس ويرعبونهم بسحرهم، طواغيت أيضا من السحرة، بالإضافة إلى هامان والملأ من قومه الذين يرعبون الناس ويخوفونهم بالبطش والتهديد والسجون، لأن السجون عريقة في مصر قديما، أول من استعمل التهديد بالسجن في الأزمنة الماضية في من ذكره الله في كتابه الفراعنة، لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. وقبل ذلك في عهد يوسف عليه السلام قال قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، على التفسيرين، ترجم بالحجارة أو تطرد. قوم لوط قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قوم ثمود تمالؤوا على قتل صالح. قالوا لنبيت، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لم يذكروا سجنا، وإنما الذي ذكر السجن الفراعنة. فسبحان الله على سبيلهم الإجرامي الذي يتبعونه أذية في الخلق وتخويفا لهم. ولا شك أن هذا من أعظم ما يخوف الناس، فهم متعاونون على الفساد. هذه الآية الكريمة، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، تدلك على ما بلغوه من القوة والحضارة في بناء المدن، مدن كثيرة مدائن، وتدلك على كثرة السحر، وتدلك على تبعية السحرة لفرعون وتعاون الطواغيت مع بعضهم. والساحر طاغوت لأنه يدعي لنفسه ملك الضر والنفع من دون الله، بل ويدعي أحيانا أنه يخلق ويحول الخلق. فظنوا، بل هم يعلمون أنه ليس كذلك، لكن حاولوا أن يوهموا الناس أن موسى ساحر الذي يلعب بالحبال والعصي ليحولها إلى ثعابين كما يفعل السحرة ليخوفوا الناس ويرعبوهم. وموسى إنما يعرف أنه ليس بساحر من نظر في دعوته في المقام الأول. الفرق ليس فقط في أن ثعبان موسى حقيقي يأكل الثعابين الباطلة، بل الحقيقة أسبق من ذلك. الحقيقة أن دعوة موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ربا وإلها، هي التي تعرف بها الفرق إلى ما يدعو موسى عليه السلام، إلى رفع الظلم. أما ما يدعو إليه السحرة يروجون إلى ماذا؟ يروجون إلى أن ربكم فرعون، يروجون إلى أن إلهكم فرعون، يروجون إلى الخوف، إلى مزيد من الظلم. إن لم تفعل ما يطلب منك فعلنا بك، سحرناك، قلبناك حيوانا، فعلنا بك وفعلنا بك وسجناك إن لم تستجب بعد هذا الإرعاب. هذا الذي يفرق من أين نعرف الصادق من الكاذب قبل المعجزات الظاهرة، أعني قبل خوارق العادات، من حقيقة الدعوة، من ما دعا إليه الرسل. عند النصارى أنهم سألوا المسيح عندما ذكر لهم أنه سيكون مسحاء كذبة وأنهم سيأتون بخوارق عادات، فقالوا كيف نعرفهم؟ فقال كما لا يجنى العنب من الشوك، كما لا يثمر الشوك العنب، كذلك لا يثمر هؤلاء خيرا. أبدا لا يقولون حقا. نعم والله إنه لميزان صحيح في التفرقة، ويلزم النصارى في الحقيقة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الثمرة التي خرجت من محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعوته؟ أهذا الذي تتهمونه بالكذب؟ أهذا الذي تقولون قد افترى هذا القرآن؟ ألا نظرتم إلى القرآن لتعلموا فعلا أنه جاء بدعوة الأنبياء صرفا لا شك فيها، دعوة التوحيد الحق، دعوة تعظيم الرب ومحبته من كل القلب، كما هي أول الوصايا أن تحب الرب إلهك من كل قلبك كما ذكروا عن المسيح عليه السلام. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة خير وعدل ورحمة للعالم. ليس يمكن أن يكون ساحرا، ليس يمكن أن يكون مجنونا، ليس يمكن أن يكون ملكا متجبرا، كيف وقد عاش حياته عليه الصلاة والسلام متواضعة. لذلك نقول الفرق بين سبيل السحرة وبين موسى ظاهر قبل أن تأكل عصا موسى ثعابين السحرة، قبل أن تظهر هذه الآية البينة. والله إنها لظاهرة لكل عاقل، لكن هؤلاء القوم يريدون الشغب، يريدون الخداع للناس. وتأمل أنه في سورة الشعراء ذكروا يأتوك بكل سحار عليم، مبالغ في السحر، صيغة مبالغة. وهنا في سورة الأعراف قالوا يأتوك بكل ساحر عليم، كأنهم قالوا اجمع السحرة من الدرجة الأولى والثانية، كل من له طريقة في السحر على علم بها، وخصوصا الرؤساء من السحرة والكبراء السحارون المبالغون في السحر اجمعهم. يأتوك بكل، ليس واحدا فقط، مع أن رجلا واحدا يكفيه رجل واحد، ومع ذلك قالوا يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل سحار. جمع السحرة من جميع أرجاء مصر من مدنها كلهم، لأن فرعون يحب الجاه، يحب الأبهة، الجمع الكثير. يواجه موسى وحده، ابتلاء من الله عز وجل، يواجه موسى وحده هذا الجيش الهائل من السحرة. والحكمة من الله بالغة، لأن هذا موسى عليه السلام لن يأتي معه أحد إلا أخوه، والسحرة جموع غفيرة كما ذكرنا من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، سحر على أعلى المستويات، وجمع غفير يرهب، ودعاية إعلامية سابقة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، تمهيد سوف ينتصر السحرة، سوف نتبع السحرة، سوف يغلب السحرة، ونسأل الله العافية. والناس كلهم مشدودون أمام هذا الذي سوف يفعله السحرة، وموسى عليه السلام كأنه ضعيف، وهو في الحقيقة الأقوى والأعلى، إنك أنت الأعلى، الحق أعلى بإذن الله تبارك وتعالى. حكمة بالغة لتكون الحجة أتم، لأن كل هؤلاء الكثرة رغم أنها تلقي الخوف في القلوب، ولعل القلوب ترجف من هذا المنظر، كل هؤلاء أمام رجل واحد وأخيه، وكل هؤلاء يواجهون بعصي، كل منهم معه آلته يلقيها أمام الناس ويرعبهم، وكما قال عز وجل واسترهبوهم، رهبة شديدة وخوف تخويف. وموسى عليه السلام لا يريد أن يخيف الناس، بل يريد أن يؤمنهم، يريد أن يرفع الظلم، يريد أن يعبد الله وحده لا شريك له. لكن حكمة بالغة، الله عز وجل ينصر الحق ولو كان قليلا، ولو كان في الظاهر ضعيفا، ليكون ذلك أتم في الآية والمعجزة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم احفظهم وانصرهم على أعداء الإسلام. اللهم احفظ المسجد الأقصى ورده إلى المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.